والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنبدأ على بركة الله الكلام في الموضوع، موضوع العذر بالجهل. وبداية، أول شيء، لا يقبل الادعاء بالعذر بالجهل. يعني من ادعى أنه جاهل وهو ليس بجاهل فهذا مرفوض، لأنه كذب، والكذب لا يقبل من أحد أبدا، الكذاب لا يقبل منه قوله. فمن ادعى أنه جاهل وهو ليس بجاهل فإنه لا يقبل منه هذا القول. أما من قال إنه يجهل أو ظهر منه الجهل وهو صادق، فليس لنا إلا أن نصدقه، ولو أثبت جهله في الأصول أو الفروع، في الظاهرة في الخفية، لابد لنا من قبول هذا. النقطة الثانية، أن العلم الشرعي لابد أن يشيع وينتشر في بيئة من البيئات حتى نتكلم في موضوع العذر بالجهل. أما إذا لم يشع العلم الشرعي ولم ينتشر، فالذي يتكلم في العذر بالجهل مغرض، وإنما يريد تكثير الحكام، لأن الحكام في معظم البلاد الإسلامية بسبب كثرة مشاغلهم وبسبب أشياء أخرى هم فيها يعني يعملون، فإنهم يجهلون كثيرا جدا من أمور الدين، لا سيما في أمور العقيدة. وبالتالي القائل بالعذر بالجهل إنما يريد تكثير حكام المسلمين، وبالتالي هو يخدم عقيدة الخوارج شاء أم أبى. النقطة الثالثة، أن العلم إذا انتشر في بيئات غير المملكة العربية السعودية، بيئات مثل مصر وليبيا وتونس والجزائر، بل وكل بلاد الإسلامية عدا المملكة، فإن العلم المنشور بها علم كله فيه دخن. وأهل السنة الذين هم على المنهج الصحيح هم قلة، يحاولون نشر المنهج الصحيح، ولكن غيوم العلوم الأخرى الممزوجة بالعقيدة الخرافية وعبادة القبور والصوفية الضاربة بأطنابها في الأعماق تنشر علما معينا بين الناس يبعدهم عن العلم الصحيح ويبعدهم عن العقيدة الصحيحة. وبالتالي فمعظم الناس جهال، تخرج منهم كلمات وأفعال وهم جهال، من لم يعذرهم اضطر إلى تكثيرهم. فأنت عندك نحو 95% من سكان مصر، وقس عليها أيضا ليبيا والجزائر وتونس وغير ذلك، يعتقد الناس فيهم بل يصرحون بأن الله في كل مكان. وهذه القولة، عبارة أن الله في كل مكان، هذه العبارة هي أكثر قولة يمكن أن تقال، أكثر قولة، أكثر الأقوال على الإطلاق. لأن هذه القولة، هذه العبارة، معناها أنه لم يوجد كفر قبل ذلك، ولا يوجد الآن كفر، ولن يوجد كفر في العالم. لأن كفار مكة الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يعبدون الله ويعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويعبدون هبل، هم يعبدون هؤلاء، وطالما أن الله في كل مكان فالله فيهم. وكذلك النصارى ليسوا بكفار إذن، لأنهم يعبدون الصليب، وطالما أن الله في كل مكان فالله في الصليب. والهنود، الهندوس الذين يعبدون البقر، فأيضا يكونون على هذه القاعدة، ليسوا بكفار لأنهم يعبدون البقر والله في كل مكان حسب عقيدتهم، إذن الله في البقر فهم ليسوا بكفار. فهذه الضوابط، إذن الذي يجازف بالقول بأنه لا عذر بالجهل ويكون هذا القائل في بيئات مثل بيئاتنا، فهو مخاطر مخاطرة شديدة جدا، ويلزم من قوله تكفير عامة المسلمين. فعامة المسلمين 95% على الأقل من سكان مصر يعتقدون ويصرحون بأن الله في كل مكان، وهي أكثر قولة نقولها أو تقال. على العموم، علينا أولا أن نستعرض الأدلة التي تبين جواز العذر بالجهل، ثم بعد ذلك نتكلم بكلام الأئمة الذين أطبقوا على العذر بالجهل. كابن تيمية وابن القيم. وأما ابن القيم فهو أكثر من تكلم في العذر بالجهل واستفاض في سرد الأدلة والشواهد على ذلك. وكشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والعلماء المعتبرون كابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان الشيخ صالح الفوزان الذي يطنطن الكثيرون ببعض كلامه الذي لم يفهموه بأنه لا يعذر بالجهل، وهم لو نظرت إليهم تجدهم يوافقون هذه الأقوال من الشيخ الفوزان رحمه الله وحفظه الله، يأخذون هذه الأقوال التي له أقوال أخرى منشورة ومنثورة حديثة آخرها أمس تعذر بالجهل، يأخذون الأقوال الأخرى التي ظاهرها عدم العذر بالجهل، ولا يفطنون إلى أن كلام الشيخ يقيده بانتشار العلوم واشتهارها وببيئة دون بيئة أخرى فيتركون ذلك. وهم هؤلاء الذين يخدمون الحدادية والتكفيريين يتكئون على بعض كلام الفوزان ويضربون باقي كلامه وإنما يأخذون بهذا القول ويرفضون أن يأخذوا بقول الفوزان في مسألة الحاكمية، يعني يأخذون كلامه. فأنا أقول لهم هلا إذا أخذتم بكلام الشيخ الفوزان حفظه الله في هذه المسألة التي هو نفسه له أقوال أكثر وأكثر استفاضة وأكثر وضوحا في العذر بالجهل، يأخذون بكلامه في عدم العذر بالجهل وهو ظاهر هذا ويتركون كلامه في الحاكمية، فهم يشبهون الذين إذا كان لهم الحق يأتوا إليه مذهلين. طيب، نقول من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلوات الله وسلامه عليه، وكان طبعا مما بلغه لأمته مسائل الإيمان والكفر. أما مسائل الإيمان والكفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينها على سبيل الإجمال في بيان المكفرات دون تعداد أحد المسائل القولية والفعلية التي يكفر صاحبها. وعلى هذا ساغ اختلاف بعض الأئمة في التكفير ببعض الذنوب كترك الصلاة، هل النبي صلى الله عليه وسلم بين المسألة بيانا لا يقبل الاختلاف فيه؟ لو كان كذلك لما اختلف الناس في هذه المسألة. مسألة تارك الصلاة كاسلا هي مسألة اختلف فيها السابقون وتنازع فيها علماء الآن وسيختلف فيها اللاحقون ولن تحسم إلا يوم الدين، كمسألة ترك الصلاة ومسألة تعاطي السحر ومسألة من سب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فالبيان كان على سبيل الإجمال، أما على سبيل الإفراد والتعداد منه صلى الله عليه وسلم ممن كان يدخل الإسلام من آحاد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لا يلزم منه أنها غير معلومة لمن تتبع نصوص الشريعة كتابا وسنة، بل هي معلومة على وجه الإجمال وإن تعددت صورها. وقد وجدت صور من المكفرات اللفظية والفعلية في العصور المتأخرة كبعض الناس الذين يردون التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى جملة وممن يتبعون أهواءهم، وكذلك مسألة سب الصحابة واتخاذه دينا هذه كلها مسائل، وهناك مسائل أخرى ظهرت الآن هذه المسائل على التفصيل لم تكن موجودة وإنما كانت موجودة على سبيل الإجمال. قال أبو محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أحدا يسلم حتى يوقفه على هذه المعاني فإنه يكون قد كذب بإجماع المسلمين من أهل الأرض. لو واحد قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يجي صحابي يسلم كان يفهمه كل المسائل بحيث أن هذا الصحابي يأمن أن يقع في أي مكفر فهذا غلط، بدليل أن معاذ رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام ورجع منها إلى المدينة سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم وقاس قياسا فاسدا قال رأيتهم يسجدون لبطارقتهم فقلت يا رسول الله أنت أعظم من ذلك وأنت أولى بالسجود فسجد له. والنبي صلى الله عليه وسلم عذر معاذا ولم يكفره بما فعل، مع أن السجود لغير الله كفر أكبر. فهناك مسائل على التفصيل لم تظهر إلا تباعا بعد ذلك. قال: وقال ما يدري أنه في، وادعى من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أحدا يسلم حتى يوقفه على هذه المعاني كان قد كذب بإجماع المسلمين من أهل الأرض. وقال ما يدري أنه فيه كاذب، وادعى أن جميع الصحابة رضي الله عنهم تواطؤوا على كتمان ذلك من فعله عليه السلام، وهذا ممتنع في الطبيعة. ثم فيه نسبة الكفر إليهم إذ كتموا ما لا يتم إسلام أحد إلا به. وإن قال إنه صلى الله عليه وسلم لم يدع قط أحدا إلى شيء من هذا، وإنما هذا الكلام مودع في القرآن وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له صدقت. يعني لو أن كل الأمور ظاهرة في القرآن والسنة على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال لا التفصيل الشديد جدا، يقال له صدقت. هذا كلام. فوقع الخلاف بين بعض أهل العلم في مسألة العذر بالجهل. عامة أهل العلم يعذرون بالجهل، والذين لا يعذرون بالجهل فإنهم يقيدون ذلك بقيود، فينتهي الأمر إلى اللا خلاف. ينتهي الأمر إلى اللا خلاف. ذهب عامة العلماء إلى اعتبار العذر بالجهل ممن لم تقم عليه الحجة، وذهب آخرون إلى عدم اعتباره، يعني إلى عدم العذر بالجهل، ولكنهم قيدوا ذلك كما سنبين. الأدلة الشرعية مع الجمهور، الأدلة الشرعية مع الجمهور الذين يقولون بعذر الجاهل بجهله في أصول الدين ما لم تبلغه الحجة الرسالية واضحة. وهذا شوف فيما إذا كان مثله يجهلها لبعده عن ديار الإسلام، يعني كان في بادية بعيدة أو في مكان بعيد عن دار الإسلام. وأما الذين هم في دار الإسلام والعلم الذي ينتشر كما ذكرت لك علم كله دخن، وعلم فيه تعظيم البدع وتعظيم القبور وتعظيم كذا، فإن الناس إذن يتلقون علوما مشوشة، يتلقون علوما مشوشة ويتلقون علوما خاطئة، ويصير الكفر عندهم هو يشبه الإسلام، والإسلام عندهم غريب. قال: وقد قرر هذا عدد من الأئمة الأعلام كالإمام الشافعي رحمه الله. يقول الشافعي رحمه الله: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه، من خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر. فالشيخ الإمام الشافعي رحمه الله يقول قبل قيام الحجة وتوضيح الحجة يعذر بالجهل. وقال ابن عبد البر رحمه الله: من جهل بعض الصفات وآمن بسائرها ولم يكن بجهل البعض كافرا، لأن الكافر من عاند لا من جهل. الكافر هو من عاند لا من جهل. وهذا يقول ابن عبد البر: وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين. وذكرنا كلام ابن حزم الظاهري وله أقوال أخرى طويلة جدا يفصل فيها ويقرر عذر الجاهل ما لم يبلغه الحق فيعاند. وكذلك هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يقول: فإنه بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. شوف كلام شيخ الإسلام: لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم. أقول مرة أخرى: لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. وشيخ الإسلام بيتكلم في القرن السابع الهجري عن غلبة الجهل، فكيف لو كان شيخ الإسلام بيننا الآن، يعيش بيننا الآن، كيف ماذا يقول؟ غلبة الجهل في قرنه، قرن شيخ الإسلام، عنده تلاميذ ثلاثة، عنده ابن القيم وعنده ابن كثير وعنده ابن مفلح، وأهل العلم متوافرون والسنة منتشرة والحدود منفذة والناس يحكمون بما أنزل الله، ويقول لشيوع الجهل أو لغلبة الجهل، فكيف لو جاء هنا في زماننا ماذا يقول؟ وقد صرح في مقام آخر باشتراط قيام الحجة على الجاهل قبل الحكم بكفره، فقال: والاستغاثة بالرسول، بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم، كما أنه يستغاث بغيره بمعنى أن يطلب منه ما يليق به، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضال، وإما بالمعنى الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فهي أيضا مما يجب نفيها. ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو كافر إذا قامت عليه الحجة. يعني حتى أفعال الكفر والاستغاثة بالنبي والاستغاثة بغير النبي، شيخ الإسلام يقول الفعل كفر، لكن لا نعتبر الشخص كافرا إلا إذا قامت عليه الحجة. طيب، قبل أن نستفيد في كلام الأئمة نذكر الأدلة. أول دليل ما رواه الشيخان، وهذا الحديث كلهم يعرفونه، حتى القائلين بعدم العذر يعرفونه ويكرهون هذا الحديث ويحاولون الهروب منه بتغيير الألفاظ وتحريف الكلم عن مواضع. روى الشيخان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغسه أي رزقه الله، رغسه الله مالا، فقال لبنيه لما حضر، يعني لما احتضر الموت: أي أب كنت لكم؟ قالوا: خير أب. قال: فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا، فجمعه الله عز وجل فقال: ما حملك؟ قال: مخافتك، فتلقاه برحمته. هذا الحديث من غير ما تقرأ كلام العلماء فيه واضح أن الرجل جاهل. طب وأولاده أجهل منه، صح؟ ده أولاده هم اللي فعلوا، هو الرجل طلب طلبا، هم نفذوا هذا الطلب، إذن هم يعتقدون أن هذا الطلب مشروع، إذن هم أجهل من أبيهم، لأنهم هم تجرأوا على أنهم مع أنه خير أب وهم يحبونه، تجرأوا على أن يأخذوه ويحرقوه ويسحقوه ويذروه في الهواء، تجرأوا على ذلك. فهنا لو قلت في هذا الحديث بأنك تعذر الرجل بالجهل، طيب والأولاد؟ لا شك، وهذه مسألة لم يتكلم فيها أحد بالنسبة للأولاد، الأولاد في رأي أنهم أجهلوا من أبيه وهم فعلوا ذلك طاعة لأبيهم وبرا به، فهم يفهمون أن البر في أن يخالفوا العقيدة جهلا منه، لأن الرجل يجهل صفة كمال قدرة الله تبارك وتعالى ويظن أن الله عز وجل لم يقدر على أن يجمعه، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، وهي كمال قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث الموتى سبحانه جل وعلا. فالرجل جهل ذلك وأولاده أشد منه جهلا، وهذه نقطة مهمة لم يلتفت إليه أحد. في رواية مسلم، الرواية عن أبي هريرة، رواية البخاري ومسلم عن أبي سعيد، في رواية مسلم رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرف رجل على نفسه، يعني ارتكب المعاصي، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي. طبعا الآخر يقول لك قدر بمعنى ضيق. هنا قدر، هنا الرجل يتكلم عن القدرة، لأن البعث متعلق بالقدرة ليس متعلقا بالتضييق. يعني البعض يقول قدر من باب قول الله فمن قدر عليه رزقه، وسياق الحديث لا يخدم هذا القول أبدا، لأن الكلام هنا في البعث بعد النشور، والبعث متعلق بالقدرة ولا بالتضييق؟ إذن لا يجوز تفسير هذا القول بالتضييق أبدا. قال لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قالوا ففعلوا ذلك به، فقال الله للأرض أدي ما أخذت، فإذا هو قائم. فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي، أو قال مخافتك، فغفر له بذلك. شدة الخوف عند الرجل جاء وهو متأصل فيه الجهل بعظيم قدرة الله، متأصل فيه الجهل بعظيم قدرة الله، شدة الخوف جعلته يفعل ذلك بغرض أن يرحمه الله، لا بغرض أن يهرب من الله، أن يفر من الله. في رواية أضل ربي، أضل ربي من باب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني ربنا يتوه عني فلا يستطيع العثور علي. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال الخطابي قد يستشكل هذا فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث. الرجل ليس منكرا للبعث، وإنما هو قال لئن قدر علي، يعني فالله جل يقول الرجل يعتقد أن الله ممكن يبعث، لكن هو إذا حصل له هذا فإنه يفر. وهو لو كان منكرا للبعث لما قال احرقوني واسحقوني وذروني في البحر، طالما أني لا يوجد بعث فلماذا هذا التعذيب؟ يكفي أن يدفن وانتهينا. إذن لا شك أن الرجل يؤمن بالبعث، فنحن لسنا مع الخطاب في قوله الرجل منكر للبعث، الرجل ليس منكرا للبعث، وإنما يحمل كلام الخطاب على أنه أن الرجل اعتقد أنه هو لن يتمكن من بعث، أما هو لإيمانه بالبعث قال احرقوني واسحقوني وغرقوني، صح؟ وإنما جاهل هو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى، الرجل يعني يشك في كمال القدرة. والجواب أنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه، الجواب جواب الخطابي، يعني الخطابي الكلام الذي قيل هو خطأ، والخطابي الذي يصحح يقول الخطابي إن الرجل لم ينكر البعث، إن الرجل لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله. قال ابن قتيبة، قال ابن قتيبة الدينوري قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك. وقال ابن حزم عن هذا فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه، وقد غفر الله له لإقراره وخوفه وجهله. أما الذين ذهبوا إلى تأويل هذا بقولهم لئن قدر علي يعني لئن ضيق علي، قال العلماء هذا قد أبعد النجعة، لأن الكلام متعلق بالقدرة بالبعث والنشور، فلا يجوز تفسير الكلام هنا على التقدير بمعنى التضييق بالتضييق. في رواية صحيحة قال لعلي أضل الله، الرجل قال لعلي أضل الله، أضل الله يعني أتوهه، أجعل الله عز وجل يضل عن مكاني، لعلي أضل الله يعني لعلي أخدع، فالرجل فالله عز وجل يضل عن مكاني فلا يستطيع بعثي. الرواية الصحيحة لعلي أضل الله معناها لعلي أفوت، لعلي أفوت الله عز وجل، من باب إذا ضل الشيء إذا فات وذهب، وهو كقول الله لا يضل ربي ولا ينسى. الرجل من شدة خوفه ومن شدة جزعه غلط، وهذا يشبه الرجل الذي غلط من شدة الفرح فقال اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وقيل إنه كان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط الإيمان. الرجل يتكلم عن البعث وعن أن الله إن قدر عليه ليعذبنه، إذن هذا علم عنده بالبعث والنشور، بالبعث والنشور. وقد شنع ابن حزم رحمه الله على من جاء بتأويلات، هناك تأويلات كثيرة جدا كلها مردودة، شنع ابن حزم رحمه الله على من جاء بهذه التأويلات وقال: وقد قال بعض من يحرف الكلمة عن مواضعه أن إن معنى قوله لئن قدر الله علي، يعني لئن ضيق الله علي، وهذا تأويل باطل لا يمكن، لأنه كان يكون معناه حينئذ لئن ضيق الله علي ليضيقن علي، وهذا أيضا فلو كان هذا لما أمر أولاده أن يحرقوه وأن يذروا رماده، ولا شك في أنه إنما أمر أولاده بذلك ليفلت بظنه بزعمه من عذاب الله تعالى. فهذا هو الدليل الأول، وهو دليل في الصحيحين، وهذا الدليل لا رد له إلا بتأويلات سمجة ثقيلة. الرجل أنكر قدرة الله تبارك وتعالى، جاهل صفة القدرة، وقد عذره الله عز وجل بالجهل، عذره الله عز وجل بالجهل. ربما يقول لك: ولكن هذه حادثة أعيان، يعني تتعلق بعين هذا الشخص ولا تمتد إلى غيره، مثل حادثة البغي التي غفر الله لها لأنها سقط كلبا، فليس من المعقول أن كل امرأة بغي تذهب تزني ثم تسقي لها كلبا ثم تدخل الجنة، فهذا حادثة عين لهذه المرأة. أو الرجل الذي سقى كلبا فغفر الله عز وجل له. ولكن الكلام هنا ليس في مغفرة الله لذنب المرأة البغي، ارتكبت كفرا أم زنا؟ زنا، تمام. إنما الكفر ده داخل تحت قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمرأة ارتكبت كبائر، هذه الكبائر يغفرها الله لمن يشاء، قد شاء الله أن يغفرها لهذه المرأة. أما الكفر فإن الله الشرك لا يغفره الله عز وجل أبدا أبدا، وإنما الكفر لا يتعلق بعين الشخص إذا دخلت الموانع ومنها الجهل، إذا دخلت الموانع ومنها الجهل، إذا دخل مثلا منع الإكراه كما دخل منع الإكراه لعمار بن ياسر رضي الله عنه وتلفظ بألفاظ الكفر مع أن قلبه كان مطمئنا بالإيمان. فالعذر بالجهل واضح في هذا الحديث. الدليل الثاني: سؤال الحواريين نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام، إذ قال الحواريون: يا عيسى، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل يستطيع؟ هذا السؤال شك في قدرة الله، لأن الله على كل شيء قدير. فالبعض يحاول يقول: لا، هي تقرأ هل تستطيع؟ نقول: القراءة المتواترة المشهورة عند الجمهور هل يستطيع؟ وإن كانت هناك قراءة بهل تستطيع، فهل تنفي القراءة المتواترة؟ هل توجد قراءة تنفي قراءة شباب؟ هل توجد قراءة متواترة تنفي قراءة متواترة؟ لا يمكن، لا يمكن. فهل يستطيع، أن هل يقدر ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فهم شكوا إذن في كمال قدرة الله. والحواريون هم تلامذة عيسى عليه السلام، وهم بمثابة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم. وستجد هذا الموقف مع بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ جهلوا أمرا أو أمورا كثيرة سنسردها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم صلوات الله وسلامه عليه. فلم يحدث هذا من صحابة عيسى عليه السلام فحسب، وإنما حدث أيضا من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. هؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عز وجل عليهم قد قالوا جملة فيها الجهل لعيسى عليه السلام: هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وعيسى عليه السلام لم يبطل إيمانهم، وإنما كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبيينهم لها. هذا استدلال ابن حزم رحمه الله، وهو استدلال أيضا جماهير أهل العلم. أما قراءة الكسائي رحمه الله، والكسائي من أساطين الكوفة، قراءته: هل تستطيع ربك، وهي قراءة يعني صحيحة وموجودة في تفسير القرطبي والطبري وابن كثير وفتح القدير. هل تستطيع ربك، يعني هل تستأذن ربك، هل تطلب من ربك عز وجل هذا الأمر، يعني هل تستطيع أن تدعوه أو أن تسأله. ورووا ذلك ونسبوه إلى أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها: كان القوم أعلم بالله عز وجل من أن يقولوا هل يستطيع ربك، قالت: ولكن هل تستطيع ربك. وهذا منسوب إلى عائشة رضي الله عنها وهو بسند لا يصح. وعلى هذا المعنى لا يكون الحواريون قد قالوا ما قالوه شاكين في قدرة الله، ولا يكون مما يكفر، وبالتالي فلا حجة في الآية على العذر بالجهل. هذا قول من؟ قول القائلين برد الاستدلال بهذه الآية. ولكن لا حجة لهذا التفسير في مقابل حجة الجمهور في القراءة المشهورة، بل غاية ما يمكن القول أن القراءتين صحيحتان، ويمكن القراءة بالقراءتين، والقراءة الجمهور هي هل يستطيع ربك، هل يستطيع ربك، وفيها العذر بالجهل واضح. وكذلك الذين قالوا من بني إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هم مروا على قوم يعبدون صنما فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، قال إنكم قوم تجهلون، يعني تجهلون عظمة الله عز وجل وجلاله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل. وقال الإمام الطبري رحمه الله قال موسى صلوات الله وسلامه عليه إنكم أيها القوم تجهلون عظمة الله وتجهلون واجب حقه عليكم، ولا تعلمون أنه لا تجوز العبادة لشيء سوى الله الذي له ملك السماوات والأرض. واستفاض الأئمة، تكلم الإمام الزجاج والإمام الواحدي وغيرهم وأبو الليث السمرقندي، وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن موسى عليه السلام قال إنكم قوم تجهلون، يعني جهلتم نعمة ربكم فيما صنع بكم. وقال الإمام المروزي رحمه الله قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لم يكن ذلك من بني إسرائيل شكا في وحدانية الله، ولكن يقولون اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله. فهنا شابه كفار مكة الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهذا الكلام كفر. نعم، قال وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانة، وذلك من شدة جهلهم، وذلك من وطبعا قوم موسى كان عندهم جهل شديد، بدليل بمجرد ذهب يناجي ربه استكانوا واستجابوا مباشرة لعبادة العجل. وقال الإمام البغوي رحمه الله ولم يكن ذلك شكا من بني إسرائيل في وحدانية الله، وإنما هم ظنوا أن ذلك لا يضر الديانة، وكان ذلك لشدة جهلهم، فقال لهم موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون. هل قال موسى عليه السلام أعيدوا إيمانكم ارجعوا وادخلوا في الدين مرة أخرى؟ هل قال قد كفرتم بعد إيمانكم؟ لم يقل هذا. قال هذا الكلام لما عبدوا العجل، لكن لم يقل هذا أبدا. معنى كلامهم أنهم قالوا اجعل لنا صنما نفرده بالعبادة ونكفر بربك، فعرفهم موسى عليه السلام أن هذا جهل منهم، إذ سألوا أمرا حراما فيه الإشراك في العبادة، يتطرق منه العبد إلى إفراد الأصنام بالعبادة والكفر بالله عز وجل، وهذا يشابه الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم في قول أبي واقد الليثي في غزوة حنين، إذ مروا على سدرة خضراء عظيمة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكانت هذه السدرة لبعض المشركين يعلقون بها أسلحتهم، ولهم يوم يجتمعون إليها فيه، فأراد أبو واقد وغيره أن يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنها ذريعة إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى، إلى عبادة الشجرة هذه، فأنكره وقال الله أكبر، قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم. وفصل الإمام القرطبي رحمه الله وأورد ذلك، وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى إنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هذا في كتاب الجامع لأحكام القرآن. ومع ذلك لم يكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ادخلوا في الإسلام وجددوا إيمانكم وقولوا لا إله إلا الله، ولم يقل ذلك موسى صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر لا موسى عليه السلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم بقتلهم أو استتابتهم من الردة، ولم يقل إنكم مشركون، رغم أن قولهم وسؤالهم موسى أن يجعل لهم آلهة مع الله شرك بواح لا شك فيه، ولكن عذرهم بالجهل، عذرهم بالجهل وعرفهم أن قولهم هذا شرك وليسوا بمشركين. ونظير قولهم قول جهال المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، وفصل الحديث مرة أخرى. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان: فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون؟ ورغم أن قولهم قول كفري وهو شبيه بقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، إلا أنهم لم يكفروا بأعيانهم لجهلهم وحداثة عهدهم بالإسلام. ومما يستفاد من هذا الحديث أن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى فإنه لا يكفر. الشخص الذي ينهى من عالم مهاب أو ذي سلطان مطاع، يعني ينهى من شخص هو يعتبره، وإلا فكثير ممن يتكلمون الناس لا يحبون السماع إليهم أيضا، وبالتالي لا تبلغهم الحجة ولا يفهمون تلك الحجة. طيب، بعض الأدلة الأخرى ساقها ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد. ونقل ابن القيم كلام أبي القاسم السهيلي، قال: منه كلام النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن معرور. البراء بن معرور من كبار الصحابة من الأنصار، وقد جاء في بيعة العقبة الأولى والثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدا فيه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. كيف يعني؟ قال له البراء ابن معرور: إني رأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر وأني أصلي إليها. خذ بالك قبل الهجرة، كانت القبلة إلى بيت المقدس، يعني الذين في المدينة إذا أرادوا الصلاة صلوا وظهورهم إلى الكعبة، لأن المدينة جهتها جهة بيت المقدس، المدينة في الشمال. فالذين أسلموا من الأنصار ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كانوا يصلون عكس القبلة، ظهورهم إلى القبلة. فهذا الرجل براء بن معرور رضي الله عنه رفض ذلك وأصر على أن يصلي إلى الكعبة. يعني تخيل الأنصار هم بيصلوا، ناس تصلي هذه الجهة والبراء يصلي هذه الجهة، يعني البراء يصلي عكس القبلة، قال: إني رأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر وإني أصلي إليها، فعنفني أصحابي وخالفوني حتى وقع في نفسي من ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. ولم يقل قد كنت تاركا للصلاة وعليك أن تعيد هذه الصلوات، وهذه الصلوات باطلة ولا شيء. واكتفى بهذا والحديث في صحيح ابن حبان. وقال ابن القيم رحمه الله: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر أقواما بجهلهم في أمور الشريعة، لأنه لا ينبغي، البعض يقول العذر بالجهل نقصره على أمور التوحيد، وهذه بدعة، لأن التوحيد من الدين، والعذر بالجهل يشمل الدين كله، فلا يقال هو في التوحيد فقط. قال ابن القيم رحمه الله: ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى أو لم يأمر من أكل في نهار رمضان بالإعادة لما ربط الخيطين في رجله خيطا أبيض وخيطا أسود وانتظر أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزلت قول الله تبارك وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ربط في إحدى رجليه خيطا أبيض وفي الأخرى خيطا أسود، ولما طلع النهار وهو ينظر ظل يأكل حتى استبان له اللون الأبيض من اللون الأسود. يعني معناها أنه انتظر بعد الفجر بكثير جدا، عذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة. والرجل المسيء صلاته، تعلمون هذا الرجل، هذا الرجل صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، قال وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي أكثر من مرة، ثم قال علمني فوالله لا أحسن غير هذا، ثم بيان له النبي صلى الله عليه وسلم أفعال الصلاة الصحيحة. معنى ذلك أن الرجل من يوم أسلم وهو يصلي صلاة باطلة، صلاة سيئة، هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الصلاة؟ لا، وإنما عذره بجهله في هذه المسألة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أبا ذر الغفاري بإعادة ما ترك من الصلاة مع الجنابة، فإن أبا ذر رضي الله عنه أصيب بجنابة، فقال يعني لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني تصيبني الجنابة فأمكث الشهر والشهرين لا أصلي. في البادية تجين الجنابة أبطل صلاة، في البادية لا أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين له ولم يأمره بإعادة ما فاته من الصلوات. وأما المتمعك في التراب كما تتمعك الدابة لأجل التيمم، لما سمعوا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن أحد الصحابة هو عمار بن ياسر رضي الله عنه تمعك في التراب، تمر كما تتمرغ الدابة. والنبي صلى الله عليه وهنا التمعك هذا ليس فيه شيء من التيمم، فهو باق على ما هو عليه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. ومعاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه جاء إلى المسلمين وهم يصلون فدخل في الصف، دخل، وكان الناس في البداية إذا دخل أحدهم في الصف يسأل الذي بجواره كم صليتم، أنتم في الركعة الكم، يقول احنا في الركعة الثانية الآن راكعون، يقول طيب ويكمل معهم، كان الكلام مباحا في الصلاة. ثم نسخ الكلام ولم يعلم معاوية بن أبي الحكم السلمي، لم يعلم، فجاء فدخل في الصلاة فصار يكلمهم فلا يردون عليه، فقال ما لكم لا تردون علي، ثم قال فظل القوم يضربون على أفخاذهم كأنهم يصمتونني فصمت. ثم أقبل علي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والتسبيح والدعاء. ولذا هو لما يعني شرحت نفسه لرأفة النبي صلى الله عليه وسلم به ولرحمته به ولإعذاره بجهله، قال له يا رسول الله إن لي جارية كذا وكذا وإني صككتها صكة وإني أريد أن أعتقها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يأتي بالجارية، ثم سألها أين الله، فقالت في السماء. وأنت الآن بالله عليك لو سألت معظم الناس في مصر، بل لو سألت علماء الأزهر وغيرها أين الله، هل يقولون في السماء؟ طيب حكام معظم البلاد الإسلامية يعرفون جواب هذا السؤال؟ قال أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وأسامة بن زيد رضي الله عنه قاتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم عنف أسامة وقال أقتلته بعد أن قالها، فقال إنما قالها تعوذا، قال هل أشفقت عن قلبه وهل أشفقت عن صدره، هل أمر أسامة بدفع الدية؟ ما أمر أسامة رضي الله عنه بقصاص ولا دية ولا كفارة حتى، يعني ما أمره أن يصوم شهرين متتابعين نتيجة القتل الخطأ إن كان قتله خطأ. يقول ابن القيم رحمه الله وقاعدة هذا الباب أن الأحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها إليه، يعني بعد ما هو يبلغ وبعد ما الأحكام تبلغه بعد ما الأحكام تبلغه، فكما لا يترتب في حقه قبل بلوغه هذا، فكذلك لا يترتب في حقه قبل بلوغها إليه. هو لا يحاسب قبل أن يبلغ، وبالتالي لا يحاسب قبل أن تبلغه الأحكام، لا يحاسب قبل أن يبلغ لأن القلم مرفوع عنه، وكذلك لا يحاسب قبل أن تبلغه تلك الأحكام. وهذا مجمع عليه في الحدود أنها لا تقام إلا على من بلغه تحريم أسبابها. وما ذكرناه من النظائر يدل على ثبوت ذلك في العبادات والحدود، بل ويثبت أيضا في المعاملات، فإن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. أمرهم أن يتركوا ما بقي من الربا، ولم يأمرهم برد المقبوض، ولأن كل الذي فعلوه كان قبل التحريم فعذرهم فيه. وأهل قباء، أهل قباء لما صلوا إلى القبلة المنسوخة بعد بطلانها لم يعيدوا تلك الصلاة، والذين استداروا في صلاتهم لم يؤمروا بقضاء الركعتين اللتين استداروا بعدها فعذروا في ذلك. فإذا العبرة كما يقول ابن القيم رحمه الله: العبرة ببلوغ الأحكام، العبرة ببلوغ الأحكام واضحة للشخص، أما إن كان الشخص يجهلها فإنه معذور بذلك. قال: روى مالك بن أنس رضي الله رحمه الله وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، جايب يعني قارورة من الجلد كبيرة مليئة بالخمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل علمت أن الله قد حرمها؟ إذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل: هل علمت، هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال: لا. فسار إنسانا، تحدث مع إنسان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررت؟ فقال: أمرته ببيعها. واحد من الصحابة قال له: النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هذا الخمر حرمت، روح بعها. هذا أيضا خطأ. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة يعني الراوية حتى ذهب ما فيها، أراقه في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه مسلم، وهو يفيد أن الخمر ليست نجسة، ويفيد أيضا أن الشخص إذا لم يعلم بالحكم وإذا لم يبلغه الحكم فإنه معذور فيه. قال: وفي هذا الحديث دليل على أن الإثم مرفوع عمن لم يعلم، قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول يأتي بالعلم للناس، فالذي يتعلم ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم يرتفع عنه الجهل، والذي يتعلم بعضه يرتفع عنه الجهل في البعض الذي تعلمه، ويبقى الجهل عليه فيما لم يتعلم بعد. وما ولد أحد متعلما، وما بلغ أحد في معظم الناس متعلما، ولكننا في كل يوم نتعلم الجديد، في كل يوم نتعلم الجديد. فقبل أن نتعلم هذا، معظمكم درس الأسماء والصفات قريبا، كان قبل ذلك عند الذين لا يعذرون بالجهل كافرا. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم ممن أهداه الخمر، لكن خفيت على هذا المهدي حرمتها. وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن أمر حرمة الخمر كان منتشرا بين المسلمين، وهذا يدل أن بعض المسائل ظاهرة لبعض الخلق خفية على البعض الآخر، فمن ظهرت له المسألة وتعلمها فليس بمعذور، ومن خفيت عليه أي مسألة عذره الشرع في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت أن الله حرمها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحجة: كيف تحل ما حرم الله؟ وهذا الفعل يفهم منه ناقضان: الأول أن الرجل أحل ما حرم الله وهو لا يدري، الثاني أنه استخف بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وأهداه الخمر، والخمر محرم والرجل لا يدري، يعني الرجل ارتكب ذنبين. لو لم يعذر بالجهل، لو لم يعذر بالجهل فإن الله، فإن الرجل ارتكب ذنبين، انسى العذر بالجهل، الرجل أتى بالخمر يعني أحل ما حرم الله. ثانيا الرجل استخف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، يعني كل من الفعلين كفر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عذر الرجل لأنه لم يكن يعلم وسأله أما علمت؟ قال لا فصدقه. إنما الآن الذين يعذرون بالجهل يتقول للشخص هل علمت؟ يقول لا. يقول لك لا لا تصدقه ولا لا عبرة لا عبرة بأن يتعلم أو لم يتعلم يعرف أو لا يعرف شيء غريب. فإن كان لا يعذر هذا الرجل فلماذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفره ولم يأمر باستتابته؟ عن حذيفة بن اليمان حديث عظيم جدا وهو نتوقف عنده قليلا. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام، يدرس يعني يكاد ينتهي الإسلام، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب مثل الزينة التي على الثوب لما تضيع حتى لا يدرى، حتى لا يدرى كلمة لا يدرى يعني لا يعلم، ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. نعم إيه؟ طيب حد يأذن على الباب جدا، بل هو من أهم الأدلة، هو من أهم الأدلة. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. عبد الله بكل احتمال تكون يدرس حتى لا يدرى يعني حتى لا يعلم، لا يوجد علم، ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. إذا الناس لا يعرفون أن التي لا صلاة ولا صوم ولا صدقة، كذلك لا بر والدين ولا صلة أرحام ولا باقي العلوم. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة لا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والمرأة العجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلة ابن زفر راوي الحديث عن حذيفة رضي الله عنه، فقال صلة ابن زفر لحذيفة رضي الله عنه ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا نسكا. فأعرض عنه حذيفة ثم رددها ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وقال الألباني صحيح. هذا الحديث ضاعت العلوم ومع ذلك الناس لم يكفروا، ضاعت العلوم والناس لم يكفروا. فهو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عما سيصير إليه حال الأمة في آخر الزمان من انتشار الجهل مع تمسك بعضهم بكلمة التوحيد، وظاهر جدا أن فيه دليلا على العذر بالجهل في حق من عاش بعيدا عن العلم والعلماء، وهذا ما تقرر عند الفقهاء. هذا الحديث قال أهل العلم فيه واضح جدا ان الذي يعيش بعيد عن العلم والعلماء والفقهاء يكون جاهلا ويعذر بجهله، ما بالك لو عاش الناس بين علماء يحرفون الدين والعلوم. يعني لو عاش الناس بين لا علماء اهون من ان يعيشوا بين علماء يسيغون عبادة القبور والتوسل بالاموات والبدع والضلالات كلها. قال وهذا ما تقرر عند الفقهاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يعلق على هذا الحديث قال وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله ولا هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر. واتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. يعني ابن تيمية يقول الضابط انتشار العلم والعلماء وبلوغ هذا العلم إلى الناس، بل وجد على ذلك وفهم الناس للحجة، لأن البعض يقول لا يشترط فهم الحجة وإنما فقط يشترط بلوغ الحجة. كثير من الناس تقرأ عليهم القرآن ويقول هذا بلوغ. بلوغ ماذا؟ معظم طلبة العلم فضلا عن عموم الناس يقرؤون القرآن ويقرأ عليهم القرآن. وأنت إذا اخترت عشوائيا نفرا من طلاب العلم وتسأله ما معنى صياصيهم، ما معنى لا شيء فيها، ما معنى سرر موضونة، ما معنى غاسق إذا وقب، ما معنى الصمد، ما معنى جفان كالجواب وقدور الراسيات، تجد بعض الطلبة صامتا مع أنه يقرأ القرآن ويقرأ عليه واوا. ما بالك بعوام الناس لا يعرفون شيئا. فهل نقول العبرة ببلوغ الحجة أم العبرة بفهم الحجة؟ يستدلون بأن قوم شعيب بلغتهم الحجة ولم يفهموها ومع ذلك كفار وعذبوا، وهذا استدلال باطل. نرجع فيه إلى القاعدة الأولى التي أصلتها لك. شعيب عليه السلام ماذا قال لقومه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غير، صح؟ ما لكم من إله غير، أوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا تبخسوا الناس أشياءهم. هذا الكلام مفهوم ولا معضلات؟ هم قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول. هم هنا جهال أم يدعون الجهل؟ يعني يكذبون. وأنا قلت لك أول قاعدة، لا يقبل ادعاء الجهل بل هو كذب. فالشخص الذي يعلم الشيء ويقول أنا لا أعلمه هذا كاذب، والكذب مرفوض في الشريعة. إنما لو كان الشخص جاهلا فعلا فإنه يعذر بجهله. قوم شعيب لو تأملت في الكلام تجد ما قال لهم لوغاريتمات، ما قال لهم أشياء معضلة. قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أوفوا الكيل، وهم عارفين ما معنى إيفاء الكيل والميزان، هم يضعون أشياء في الموازين بحيث تطفف الميزان. ما قال لهم شيئا من المعضلات ولا من المشكلات، وإنما قال شيئا واضحا. فلما قالوا له ما نفقه كثيرا مما تقول كانوا كاذبين. فادعاء الجهل لا يقبل، أما الجهل فإنه يعذر به. وخذ بالك من قاعدة أيضا نسيت أصلها في حسب الرابعة، إن الجهل في ذاته معصية، فنحن نعذر بالجهل ونعذر به، لأنه ما عصي الله بذنب أشد من الجهل، ولأن طلب العلم فريضة، فمن كان جاهلا فقد ترك الفريضة. فالجاهل آثم لكنه يعذر بالجهل في مسائل التكفير وفي غير مسائل التكفير أيضا، يعذر به ويعذر به، يلام على جهله. طيب، فهنا شيخ الإسلام يتكلم عن قوم، يتكلم معلقا على حديث حذيفة رضي الله عنه أنه في آخر الزمان يشيع الجهل، ولما يشيع الجهل يبقى الناس على اعتبارهم مسلمين وهم لا، هم لا يصلون، هم لا يعرفون صلاة أصلا ولا يعرفون صياما ولا صدقة ولا غير ولا شيئا من هذا. فقس على ذلك، كلما اشتد الجهل كلما كان العذر، كلما زاد العلم كلما قل العذر. هناك علاقة عكسية بين العلم والجهل، يزيد العلم يقل الجهل ويقل العذر، يزيد الجهل يزيد العذر ويقل العلم. فهذه مسألة معلومة. وما من أحد إلا وأوتي من العلم قليلا، وما من أحد أحاط بالعلوم، وما من طالب علم ولا عالما ولا أي عالم إلا وهو يطلب كان كل يوم يزداد علما في طلبه. وكانت هناك مسائل كثيرة خافية عليه فتعلمها بالتدريج. قال وجاء في الحديث هذا كلام شيخ الإسلام، يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حج إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يقول أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حج، فقال ولا صوم ينجيهم من النار. انتهى كلام شيخ الإسلام، ثم ساق الحديث كما سقناه فلا داعي لإعادته. وهناك حديث آخر رواه البخاري عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري فدخل علي، فدخل حين بنى علي فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف، جويريات يعني فتيات صغيرات يضربن بالدف، في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر متسامح فيه بالنسبة للطفلات الصغيرات. ويندبن من قتل من آباء يوم بدر إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد. هل النبي يعلم ما في غد؟ هل يعلم الغيب إلا الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ضاع عقد امرأته فلم يعرف أين هو، وكان تحت البعير بلا جواره، وامرأته بريئة ولم يكن يعلم، لما استهموها بالإسك بالزنا والعياذ بالله لم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم. فقالت الجارية وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. أنكر عليها ولم يأمرها بماذا وماذا؟ بإعادة إسلامها والشهادة بلا إله إلا الله، لأن القول الذي قالته قول كفر، لأنه معلوم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فدل ذلك على صحة إسلامها. وأما حديث معاذ وهو في صحيح ابن ماجة أنه لما أتى من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ ما هذا؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم، الأساقفة جمع أسقف وهو كبير القساوسة، وبطارقتهم، بطارقتهم بالقاف غير بطاركتهم بالكاف، البطارقة جمع بطريق والبطاركة جمع بطريرك، البطريق يعني القائد العسكري والبطريرك يعني المسؤول الديني، فبطريق يعني قائد عسكري، بطريرك يعني قائد ديني. فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، يعني يسجدون للقساوسة الكبار وللقادة الكبار، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنع. لو ركب البعير وطلبها لابد أن تطيع. حديث في صحيح ابن ماجه. وكذلك حديث ذات أنواط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإعادة إسلامهم، فدل هذا على أن إسلامهم صحيح. انتهت معظم الأدلة التي نريد الكلام فيها، وبقي الكلام في كلام أهل العلم المستفيد في هذه المسألة. نصلي العشاء ثم نرجع إلى بقية الكلام إن شاء الله. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنبدأ على بركة الله الكلام في الموضوع، موضوع العذر بالجهل. وبداية أول شيء، لا يقبل الادعاء بالعذر بالجهل، يعني من ادعى أنه جاهل وهو ليس بجاهل فهذا مرفوض لأنه كذب، والكذب لا يقبل من أحد أبدا، الكذاب لا يقبل منه قوله. فمن ادعى أنه جاهل وهو ليس بجاهل فإنه لا يقبل منه هذا القول. أما من قال إنه يجهل أو ظهر منه الجهل وهو صادق فليس لنا إلا أن نصدقه، ولو أثبت جهله في الأصول أو الفروع، في الظاهرة في الخفية، لابد لنا من قبول هذا. النقطة الثانية، أن العلم الشرعي لابد أن يشيع وينتشر في بيئة من البيئات حتى نتكلم في موضوع العذر بالجهل. أما إذا لم يشع العلم الشرعي ولم ينتشر فالذي يتكلم في العذر بالجهل مغرض، وإنما يريد تكثير الحكام، لأن الحكام في معظم البلاد الإسلامية بسبب كثرة مشاغلهم وبسبب أشياء أخرى هم فيها يعني يعملون، فإنهم يجهلون كثيرا جدا من أمور الدين لا سيما في أمور العقيدة، وبالتالي القائل بالعذر بالجهل إنما يريد تكثير حكام المسلمين، وبالتالي هو يخدم عقيدة الخوارج شاء أم أبى. النقطة الثالثة، أن العلم إذا انتشر في بيئات غير المملكة العربية السعودية، بيئات مثل مصر وليبيا وتونس والجزائر بل وكل بلاد الإسلامية عدا المملكة، فإن العلم المنشور بها علم كله فيه دخن، وأهل السنة الذين هم على المنهج الصحيح هم قلة يحاولون نشر المنهج الصحيح، ولكن غيوم العلوم الأخرى الممزوجة بالعقيدة الخرافية وعبادة القبور والصوفية الضاربة بأطنابها في الأعماق تنشر علما معينا بين الناس يبعدهم عن العلم الصحيح ويبعدهم عن العقيدة الصحيحة، وبالتالي فمعظم الناس جهال تخرج منهم كلمات وأفعال وهم جهال، من لم يعذرهم اضطر إلى تكفيرهم. فأنت عندك نحو 95% من سكان مصر، وقس عليها أيضا ليبيا والجزائر وتونس وغير ذلك، يعتقد الناس فيهم بل يصرحون بأن الله في كل مكان. وهذه القولة عبارة أن الله في كل مكان، هذه العبارة هي أكثر قولة يمكن أن تقال، أكثر قولة، أكثر الأقوال على الإطلاق، لأن هذه القولة هذه العبارة معناها أنه لم يوجد كفر قبل ذلك ولا يوجد الآن كفر ولن يوجد كفر في العالم، لأن كفار مكة الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يعبدون الله ويعبدون اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويعبدون هبل، هم يعبدون هؤلاء، وطالما أن الله في كل مكان فالله فيهم. وكذلك النصارى ليسوا بكفار إذن، لأنهم يعبدون الصليب، وطالما أن الله في كل مكان فالله في الصليب. والهنود الهندوس الذين يعبدون البقر فأيضا يكونون على هذه القاعدة، ليسوا بكفار لأنهم يعبدون البقر والله في كل مكان حسب عقيدتهم، إذن الله في البقر فهم ليسوا بكفار. فهذه الضوابط، إذن الذي يجازف بالقول بأنه لا عذر بالجهل ويكون هذا القائل في بيئات مثل بيئاتنا فهو مخاطر مخاطرة شديدة جدا، ويلزم من قوله تكفير عامة المسلمين. فعامة المسلمين 95% على الأقل من سكان مصر يعتقدون ويصرحون بأن الله في كل مكان، وهي أكثر قولة نقولها أو تقال. على العموم علينا أولا أن نستعرض الأدلة التي تبين جواز العذر بالجهل، ثم بعد ذلك نتكلم بكلام الأئمة الذين أطبقوا على العذر بالجهل كابن تيمية وابن القيم. وأما ابن القيم فهو أكثر من تكلم في العذر بالجهل واستفاض في سرد الأدلة والشواهد على ذلك، وكشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والعلماء المعتبرون كابن باز وابن عثيمين والألباني والفوزان الشيخ صالح الفوزان الذي يطنطن الكثيرون ببعض كلامه الذي لم يفهموه بأنه لا يعذر بالجهل، وهم لو نظرت إليهم تجدهم يوافقون هذه الأقوال من الشيخ الفوزان رحمه الله وحفظه الله، يأخذون هذه الأقوال التي له أقوال أخرى منشورة ومنثورة حديثة آخرها أمس تعذر بالجهل، يأخذون الأقوال الأخرى التي ظاهرها عدم العذر بالجهل، ولا يفطنون إلى أن كلام الشيخ يقيده بانتشار العلوم واشتهارها وببيئة دون بيئة أخرى فيتركون ذلك. وهم هؤلاء الذين يخدمون الحدادية والتكفيريين يتكئون على بعض كلام الفوزان ويضربون باقي كلامه وإنما يأخذون بهذا القول ويرفضون أن يأخذوا بقول الفوزان في مسألة الحاكمية، يعني يأخذون كلامه. فنقول لهم هلا إذا أخذتم بكلام الشيخ الفوزان حفظه الله في هذه المسألة التي هو نفسه له أقوال أكثر وأكثر استفاضة وأكثر وضوحا في العذر بالجهل، يأخذون بكلامه في عدم العذر بالجهل وهو ظاهر وهذا، ويتركون كلامه في الحاكمية، فهم يشبهون الذين إذا كان لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. طيب نقول من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلوات الله وسلامه عليه، وكان طبعا مما بلغه لأمته مسائل الإيمان والكفر. أما مسائل الإيمان والكفر فإن النبي صلى الله عليه وسلم بينها على سبيل الإجمال في بيان المكفرات دون تعداد أحد المسائل القولية والفعلية التي يكفر صاحبها. وعلى هذا ساغ اختلاف بعض الأئمة في التكفير ببعض الذنوب كترك الصلاة. هل النبي صلى الله عليه وسلم بين المسألة بيانا لا يقبل الاختلاف فيه؟ لو كان كذلك لما اختلف الناس في هذه المسألة. مسألة ترك الصلاة كاسلا هي مسألة اختلف فيها السابقون وتنازع فيها علماء الآن وسيختلف فيها اللاحقون ولن تحسم إلا يوم الدين، كمسألة ترك الصلاة ومسألة تعاطي السحر ومسألة من سب الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فالبيان كان على سبيل الإجمال، أما على سبيل الإفراد والتعداد منه صلى الله عليه وسلم ممن كان يدخل الإسلام من أحد الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لا يلزم منه أنها غير معلومة لمن تتبع نصوص الشريعة كتابا وسنة، بل هي معلومة على وجه الإجمال وإن تعددت صورها. وقد وجدت صور من المكثرات اللفظية والفعلية في العصور المتأخرة كبعض الناس الذين يردون التحاكم إلى شرع الله تبارك وتعالى جملة وممن يتبعون أهواءهم، وكذلك مسألة سب الصحابة واتخاذه دينا، هذه كلها مسائل. وهناك مسائل أخرى ظهرت الآن، هذه المسائل على التفصيل لم تكن موجودة وإنما كانت موجودة على سبيل الإجمال. قال أبو محمد ابن حزم الظاهري رحمه الله: من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أحدا يسلم حتى يوقفه على هذه المعاني فإنه يكون قد كذب بإجماع المسلمين من أهل الأرض. لو واحد قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما يجي صحابي يسلم كان يفهمه كل المسائل بحيث إن هذا الصحابي يأمن أن يقع في أي مكفر، فهذا غلط، بدليل أن معاذا رضي الله عنه لما ذهب إلى الشام ورجع منها إلى المدينة سجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، سجد للنبي صلى الله عليه وسلم وقاس قياسا فاسدا، قال: رأيتهم يسجدون لبطارقتهم، فقلت: يا رسول الله أنت أعظم من ذلك وأنت أولى بالسجود، فسجد له. والنبي صلى الله عليه وسلم عذر معاذا ولم يكفره بما فعل، مع أن السجود لغير الله كفر أكبر. فهناك مسائل على التفصيل لم تظهر إلا تباعا بعد ذلك. قال: وقال ما يدري أنه في، وادعى من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أحدا يسلم حتى يوقفه على هذه المعاني كان قد كذب بإجماع المسلمين من أهل الأرض. وقال ما يدري أنه فيه كاذب، وادعى أن جميع الصحابة رضي الله عنهم تواطؤوا على كتمان ذلك من فعله عليه السلام، وهذا ممتنع في الطبيعة، ثم فيه نسبة الكفر إليهم إذ كتموا ما لا يتم إسلام أحد إلا به. وإن قال إنه صلى الله عليه وسلم لم يدع قط أحدا إلى شيء من هذا، وإنما هذا الكلام مودع في القرآن وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل له صدقت. يعني لو أن كل الأمور ظاهرة في القرآن والسنة على سبيل الإجمال، على سبيل الإجمال لا التفصيل الشديد جدا، يقال له صدقت. هذا كلام. فوقع الخلاف بين بعض أهل العلم في مسألة العذر بالجهل. عامة أهل العلم يعذرون بالجهل، والذين لا يعذرون بالجهل فإنهم يقيدون ذلك بقيود، فينتهي الأمر إلى اللا خلاف، ينتهي الأمر إلى اللا خلاف. ذهب عامة العلماء إلى اعتبار العذر بالجهل ممن لم تقم عليه الحجة، وذهب آخرون إلى عدم اعتباره، يعني إلى عدم العذر بالجهل، ولكنهم قيدوا ذلك كما سنبين. الأدلة الشرعية مع الجمهور، الأدلة الشرعية مع الجمهور الذين يقولون بعذر الجاهل بجهله في أصول الدين ما لم تبلغه الحجة الرسالية واضحة. وهذا شوف فيما إذا كان مثله يجهلها لبعده عن ديار الإسلام، يعني كان في بادية بعيدة أو في مكان بعيد عن دار الإسلام، وأما الذين هم في دار الإسلام والعلم الذي ينتشر كما ذكرت لك علم كله دخن وعلم فيه تعظيم البدع وتعظيم القبور وتعظيم كذا، فإن الناس إذن يتلقون علوما مشوشة، يتلقون علوما مشوشة ويتلقون علوما خاطئة، ويصير الكفر عندهم هو يشبه الإسلام والإسلام عندهم غريب. قال وقد قرر هذا عدد من الأئمة الأعلام كالإمام الشافعي رحمه الله، يقول الشافعي رحمه الله: لله أسماء وصفات لا يسع أحدا ردها، ومن خالف بعد ثبوت الحجة عليه، من خالف بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفر، وأما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر. فالشيخ الإمام الشافعي رحمه الله يقول قبل قيام الحجة وتوضيح الحجة يعذر بالجهل. وقال ابن عبد البر رحمه الله: من جهل بعض الصفات وآمن بسائرها ولم يكن بجهل البعض كافرا، لأن الكافر من عاند لا من جهل، الكافر هو من عاند لا من جهل. وهذا يقول ابن عبد البر: وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم من المتأخرين. وذكرنا كلام ابن حزم الظاهري وله أقوال أخرى طويلة جدا يفصل فيها ويقرر عذر الجاهل ما لم يبلغه الحق فيعاند. وكذلك هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه يقول: فإنه بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن يدعو أحدا من الأموات ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. شوف كلام شيخ الإسلام: لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم. أقول مرة أخرى: لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. وشيخ الإسلام بيتكلم في القرن السابع الهجري عن غلبة الجهل، فكيف لو كان شيخ الإسلام بيننا الآن، يعيش بيننا الآن، كيف ماذا يقول؟ غلبة الجهل في قرنه، قرن شيخ الإسلام، عنده تلاميذ ثلاثة، عنده ابن القيم وعنده ابن كثير وعنده ابن مفلح، وأهل العلم متوافرون والسنة منتشرة والحدود منفذة والناس يحكمون بما أنزل الله، ويقول لشيوع الجهل أو لغلبة الجهل، فكيف لو جاء هنا في زماننا ماذا يقول؟ وقد صرح في مقام آخر باشتراط قيام الحجة على الجاهل قبل الحكم بكفره، فقال: والاستغاثة بالرسول، بمعنى أن يطلب من الرسول ما هو اللائق بمنصبه لا ينازع فيها مسلم، كما أنه يستغاث بغيره، بمعنى أن يطلب منه ما يليق به، ومن نازع في هذا المعنى فهو إما كافر إن أنكر ما يكفر به، وإما مخطئ ضال، وإما بالمعنى الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسلم فهي أيضا مما يجب نفيها. ومن أثبت لغير الله ما لا يكون إلا لله فهو كافر إذا قامت عليه الحجة. يعني حتى أفعال الكفر والاستغاثة بالنبي والاستغاثة بغير النبي، شيخ الإسلام يقول الفعل كفر، لكن لا نعتبر الشخص كافرا إلا إذا قامت عليه الحجة. طيب، قبل أن نستفيد في كلام الأئمة نذكر الأدلة. أول دليل ما رواه الشيخان، وهذا الحديث كلهم يعرفونه، حتى القائلين بعدم العذر يعرفونه ويكرهون هذا الحديث، ويحاولون الهروب منه بتغيير الألفاظ وتحريف الكلم عن مواضع. روى الشيخاني عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان قبلكم رغسه أي رزقه الله، رغسه الله مالا، فقال لبنيه لما حضر، يعني لما احتضر الموت، أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإذا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف. ففعلوا، فجمعه الله عز وجل فقال ما حملك؟ قال مخافتك، فتلقاه برحمته. هذا الحديث من غير ما تقرأ كلام العلماء فيه واضح ان الرجل جاهل. طب واولاده اجهل منه، صح؟ ده اولاده هم اللي فعلوا، هو الرجل طلب طلبا، هم نفذوا هذا الطلب، اذا هم يعتقدون ان هذا الطلب مشروع، اذا هم اجهل من ابيهم، لانهم هم تجرؤوا على انهم مع انه خير اب وهم يحبونه، تجرؤوا على ان ياخذوه ويحرقوه ويسحقوه ويذروه في الهواء، تجرأوا على ذلك. فهنا لو قلت في هذا الحديث بأنك تعذر الرجل بالجهل، طيب والأولاد؟ لا شك، وهذه مسألة لم يتكلم فيها أحد بالنسبة للأولاد، الأولاد في رأي أنهم أجهلوا من أبيه وهم فعلوا ذلك طاعة لأبيهم وبرا به، فهم يفهمون أن البر في أن يخالفوا العقيدة جهلا منه، لأن الرجل يجهل صفة كمال قدرة الله تبارك وتعالى ويظن أن الله عز وجل لم يقدر على أن يجمعه، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، وهي كمال قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير وأن الله يبعث من في القبور وأن الله يبعث الموتى سبحانه جل وعلا. فالرجل جهل ذلك وأولاده أشد منه جهلا، وهذه نقطة مهمة لم يلتفت إليه أحد. في رواية مسلم، الرواية عن أبي هريرة، رواية البخاري ومسلم عن أبي سعيد، في رواية مسلم رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه، يعني ارتكب المعاصي، فلما حضره الموت أوصى بنيه فقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في الريح في البحر، فوالله لئن قدر علي ربي. طبعا الآخر يقول لك قدر بمعنى ضيق، هنا قدر، هنا الرجل يتكلم عن القدرة، لأن البعث متعلق بالقدرة ليس متعلقا بالتضييق. يعني البعض يقول قدر من باب قول الله فمن قدر عليه رزقه، وسياق الحديث لا يخدم هذا القول أبدا، لأن الكلام هنا في البعث بعد النشور، والبعث متعلق بالقدرة ولا بالتضييق؟ إذن لا يجوز تفسير هذا القول بالتضييق أبدا. قال لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. قالوا ففعلوا ذلك به، فقال الله للأرض أدي ما أخذت، فإذا هو قائم، فقال له ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا ربي، أو قال مخافتك، فغفر له بذلك. شدة الخوف عند الرجل جاء وهو متأصل فيه الجهل بعظيم قدرة الله، متأصل فيه الجهل بعظيم قدرة الله، شدة الخوف جعلته يفعل ذلك بغرض أن يرحمه الله، لا، بغرض أن يهرب من الله، أن يفر من الله. في رواية أضل ربي، أضل ربي من باب لا يضل ربي ولا ينسى، يعني ربنا يتوه عني فلا يستطيع العثور علي. قال الحافظ ابن حجر في الفتح، قال الخطابي قد يستشكل هذا فيقال كيف يغفر له وهو منكر للبعث. الرجل ليس منكر للبعث، وإنما هو قال لئن قدر علي، يعني فالله جل يقول، الرجل يعتقد أن الله ممكن يبعث، لكن هو إذا حصل له هذا فإنه يفر. وهو لو كان منكرا للبعث لما قال احرقوني واسحقوني وذروني في البحر، طالما ان لا يوجد بعث فلماذا هذا التعذيب؟ يكفي ان يدفن وانتهينا. اذا لا شك ان الرجل يؤمن بالبعث، فنحن لسنا مع الخطابي في قوله الرجل منكر للبعث، الرجل ليس منكر للبعث، وإنما يحمل كلام الخطاب على أنه أن الرجل اعتقد أنه هو لن يتمكن من بعث، أما هو لإيمانه بالبعث قال احرقوني واسحقوني وغرقوني، صح؟ وإنما جاهل هو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى، الرجل يعني يشك في كمال القدرة. والجواب أنه لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه، الجواب جواب الخطابي، يعني الخطابي الكلام الذي قيل هو خطأ، والخطابي الذي يصحح يقول الخطابي إن الرجل لم ينكر البعث، إن الرجل لم ينكر البعث وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب، وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذلك من خشية الله. قال ابن قتيبة، قال ابن قتيبة الدينوري: قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك. وقال ابن حزم عن هذا: فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه، وقد غفر الله له لإقراره وخوفه وجهله. أما الذين ذهبوا إلى تأويل هذا بقولهم لئن قدر علي، يعني لئن ضيق علي، قال العلماء هذا قد أبعد النجعة، لأن الكلام متعلق بالقدرة بالبعث والنشور، فلا يجوز تفسير الكلام هنا على التقدير بمعنى التضييق بالتضييق. في رواية صحيحة قال: لعلي أضل الله، الرجل قال لعلي أضل الله، أضل الله يعني أتوهه، أجعل الله عز وجل يضل عن مكاني، لعلي أضل الله يعني لعلي أخدع، فالرجل فالله عز وجل يضل عن مكاني فلا يستطيع بعثي. الرواية الصحيحة لعلي أضل الله معناها لعلي أفوت، لعلي أفوت الله عز وجل، من باب إذا ضل الشيء إذا فات وذهب، وهو كقول الله لا يضل ربي ولا ينسى. الرجل من شدة خوفه ومن شدة جزعه غلط، وهذا يشبه الرجل الذي غلط من شدة الفرح فقال اللهم أنت ربي، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وقيل إنه كان في زمن الفترة فلم تبلغه شرائط الإيمان، الرجل يتكلم عن البعث وعن أن الله إن قدر عليه ليعذبنه، إذن هذا علم عنده بالبعث والنشور، بالبعث والنشور. وقد شنع ابن حزم رحمه الله على من جاء بتأويلات، هناك تأويلات كثيرة جدا كلها مردودة، شنع ابن حزم رحمه الله على من جاء بهذه التأويلات وقال: وقد قال بعض من يحرف الكلمة عن مواضعه أن إن معنى قوله لئن قدر الله علي يعني لئن ضيق الله علي، وهذا تأويل باطل لا يمكن، لأنه كان يكون معناه حينئذ لئن ضيق الله علي ليضيقن علي، وهذا أيضا فلو كان هذا لما أمر أولاده أن يحرقوه وأن يذروا رماده، ولا شك في أنه إنما أمر أولاده بذلك ليفلت بظنه بزعمه من عذاب الله تعالى. فهذا هو الدليل الأول، وهو دليل في الصحيحين، وهذا الدليل لا رد له إلا بتأويلات سمجة ثقيلة. الرجل أنكر قدرة الله تبارك وتعالى، جاهل صفة القدرة، وقد عذره الله عز وجل بالجهل، عذره الله عز وجل بالجهل. ربما يقول لك: ولكن هذه حادثة أعيان، يعني تتعلق بعين هذا الشخص ولا تمتد إلى غيره، مثل حادثة البغي التي غفر الله لها لأنها سقط كلبا، فليس من المعقول أن كل امرأة بغي تذهب تزني ثم تسقي لها كلبا ثم تدخل الجنة، فهذا حادثة عين لهذه المرأة. أو الرجل الذي سقى كلبا فغفر الله عز وجل له. ولكن الكلام هنا ليس في مغفرة الله لذنب المرأة البغي، ارتكبت كفرا أم زنا؟ زنا، تمام. إنما الكفر ده داخل تحت قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالمرأة ارتكبت كبائر، هذه الكبائر يغفرها الله لمن يشاء، قد شاء الله أن يغفرها لهذه المرأة. أما الكفر فإن الله الشرك لا يغفره الله عز وجل أبدا أبدا، وإنما الكفر لا يتعلق بعين الشخص إذا دخلت الموانع ومنها الجهل. إذا دخلت الموانع ومن الجهل. إذا دخل مثلا منع الإكراه كما دخل منع الإكراه لعمار بن ياسر رضي الله عنه وتلفظ بألفاظ الكفر مع أن قلبه كان مطمئنا بالإيمان. فالعذر بالجهل واضح في هذا الحديث. الدليل الثاني سؤال الحواريين نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام إذ قال الحواريون يا عيسى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل يستطيع؟ هذا السؤال شك في قدرة الله لأن الله على كل شيء قدير. فالبعض يحاول يقول لا هي تقرأ هل تستطيع؟ نقول القراءة المتواترة المشهورة عند الجمهور هل يستطيع؟ وإن كانت هناك قراءة بهل تستطيع فهل تنفي القراءة المتواترة؟ هل توجد قراءة تنفي قراءة شباب؟ هل توجد قراءة متواترة تنفي قراءة متواترة؟ لا يمكن لا يمكن. فهل يستطيع أن هل يقدر ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ فهم شكوا إذن في كمال قدرة الله. والحواريون هم تلامذة عيسى عليه السلام وهم بمثابة الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم. وستجد هذا الموقف مع بعض الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جهلوا أمرا أو أمورا كثيرة سنسردها والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكفرهم صلوات الله وسلامه عليه. فلم يحدث هذا من صحابة عيسى عليه السلام فحسب، وإنما حدث أيضا من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. هؤلاء الحواريون الذين أثنى الله عز وجل عليهم قد قالوا جملة فيها الجهل لعيسى عليه السلام، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وعيسى عليه السلام لم يبطل إيمانهم، وإنما كانوا يكفرون لو قالوا ذلك بعد قيام الحجة وتبيينهم لها. هذا استدلال ابن حزم رحمه الله، وهو استدلال أيضا جماهير أهل العلم. أما قراءة الكسائي رحمه الله، والكسائي من أساطين الكوفة، قراءته هل تستطيع ربك، وهي قراءة يعني صحيحة وموجودة في تفسير القرطبي والطبري وابن كثير وفتح القدير. هل تستطيع ربك يعني هل تستأذن ربك، هل تطلب من ربك عز وجل هذا الأمر، يعني هل تستطيع أن تدعوه أو أن تسأله. ورووا ذلك ونسبوه إلى أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضي الله عنها، كان القوم أعلم بالله عز وجل من أن يقولوا هل يستطيع ربك، قالت ولكن هل تستطيع ربك. وهذا منسوب إلى عائشة رضي الله عنها وهو بسند لا يصح. وعلى هذا المعنى لا يكون الحواريون قد قالوا ما قالوه شاكين في قدرة الله، ولا يكون مما يكفر، وبالتالي فلا حجة في الآية على العذر بالجهل. هذا قول من؟ قول القائلين برد الاستدلال بهذه الآية. ولكن لا حجة لهذا التفسير في مقابل حجة الجمهور في القراءة المشهورة، بل غاية ما يمكن القول أن القراءتين صحيحتان، ويمكن القراءة بالقراءتين. والقراءة الجمهور هي هل يستطيع ربك، وفيها العذر بالجهل واضح. وكذلك الذين قالوا من بني إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هم مروا على قوم يعبدون صنما فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، يعني تجهلون عظمة الله عز وجل وجلاله وما يجب أن ينزه عنه من الشريك والمثيل. وقال الإمام الطبري رحمه الله قال موسى صلوات الله وسلامه عليه إنكم أيها القوم تجهلون عظمة الله وتجهلون واجب حقي عليكم، ولا تعلمون أنه لا تجوز العبادة لشيء سوى الله الذي له ملك السماوات والأرض. واستفاض الأئمة، تكلم الإمام الزجاج والإمام الواحدي وغيرهم وأبو الليث السمرقندي، وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه إن موسى عليه السلام قال إنكم قوم تجهلون، يعني جهلتم نعمة ربكم فيما صنع بكم. وقال الإمام المروزي رحمه الله قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لم يكن ذلك من بني إسرائيل شكا في وحدانية الله ولكن يقولون اجعل لنا شيئا نعظمه ونتقرب بتعظيمه إلى الله. فهنا شابه كفار مكة الذين قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، وهذا الكلام كفر. نعم، قال وظنوا أن ذلك لا يضر بالديانة، وذلك من شدة جهلهم. وذلك من وطبعا قوم موسى كان عندهم جهل شديد، بدلاً بمجرد ذهب يناجي ربه استكانوا واستجابوا مباشرة لعبادة العجل. وقال الإمام البغوي رحمه الله ولم يكن ذلك شكا من بني إسرائيل في وحدانية الله، وإنما هم ظنوا أن ذلك لا يضر الديانة، وكان ذلك لشدة جهلهم. فقال لهم موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون. هل قال موسى عليه السلام أعيدوا إيمانكم ارجعوا وادخلوا في الدين مرة أخرى؟ هل قال قد كفرتم بعد إيمانكم؟ لم يقل هذا. قال هذا الكلام لما عبدوا العجل، لكن لم يقل هذا أبدا. معنى كلامهم أنهم قالوا اجعل لنا صنما نفرده بالعبادة ونكفر بربك، فعرفهم موسى عليه السلام أن هذا جهل منهم، إذ سألوا أمرا حراما فيه الإشراك في العبادة، يتطرق منه العبد إلى إفراد الأصنام بالعبادة والكفر بالله عز وجل. وهذا يشابه الذي قصه النبي صلى الله عليه وسلم في قول أبي واقد الليثي في غزوة حنين، إذ مروا على سدرة خضراء عظيمة فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. وكانت هذه السدرة لبعض المشركين يعلقون بها أسلحتهم، ولهم يوم يجتمعون إليها فيه، فأراد أبو واقد وغيره أن يشرع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أنها ذريعة إلى عبادة غير الله تبارك وتعالى، إلى عبادة الشجرة هذه، فأنكره وقال الله أكبر، قلتم والله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لتتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم. وفصل الإمام القرطبي رحمه الله وأورد ذلك، وأورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القزة بالقزة حتى إنهم لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، هذا في كتاب الجامع لأحكام القرآن. ومع ذلك لم يكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقل ادخلوا في الإسلام وجددوا إيمانكم وقولوا لا إله إلا الله، ولم يقل ذلك موسى صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر لا موسى عليه السلام ولا محمد صلى الله عليه وسلم بقتلهم أو استتابتهم من الردة، ولم يقل إنكم مشركون، رغم أن قولهم وسؤالهم موسى أن يجعل لهم آلهة مع الله شرك بواح لا شك فيه، ولكن عذرهم بالجهل وعرفهم أن قولهم هذا شرك وليسوا بمشركين. ونظير قولهم قول جهال المسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنوار، وفصل الحديث مرة أخرى. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله، مع أنهم لا يعبدونها ولا يسألونها، فما الظن بالعكوف حول القبر والدعاء به ودعائه والدعاء عنده؟ فأي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون؟ ورغم أن قولهم قول كفري وهو شبيه بقول بني إسرائيل اجعل لنا إلها، إلا أنهم لم يكفروا بأعيانهم لجهلهم وحداثة عهدهم بالإسلام. ومما يستفاد من هذا الحديث أن من أراد أن يفعل الشرك جهلا فنهي عن ذلك فانتهى فإنه لا يكفر. الشخص الذي ينهى من عالم مهاب أو ذي سلطان مطاع، يعني ينهى من شخص هو يعتبره، وإلا فكثير ممن يتكلمون الناس لا يحبون السماع إليهم أيضا، وبالتالي لا تبلغهم الحجة ولا يفهمون تلك الحجة. طيب، بعض الأدلة الأخرى ساقها ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، ونقل ابن القيم كلام أبي القاسم السهيلي. قال: منه كلام النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن معرور. البراء بن معرور من كبار الصحابة من الأنصار، وقد جاء في بيعة العقبة الأولى والثانية للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان سيدا فيه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. كيف يعني؟ قال له البراء ابن معرور: إني رأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر وأني أصلي إليها. خذ بالك قبل الهجرة، لا بسيط، خذ بالك قبل الهجرة كانت القبلة إلى بيت المقدس، يعني الذين في المدينة إذا أرادوا الصلاة صلوا وظهورهم إلى الكعبة، لأن المدينة جهتها جهة بيت المقدس، المدينة في الشمال. فالذين أسلموا من الأنصار ثم لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إليهم كانوا يصلون عكس القبلة، ظهورهم إلى القبلة. فهذا الرجل البراء بن معرور رضي الله عنه رفض ذلك وأصر على أن يصلي إلى الكعبة. يعني تخيل الأنصار هم بيصلوا، ناس تصلي هذه الجهة والبراء يصلي هذه الجهة، يعني البراء يصلي عكس القبلة، البراء يصلي عكس القبلة. قال: إني رأيت ألا أجعل هذه البنية مني بظهر وإني أصلي إليها، فعنفني أصحابي وخالفوني حتى وقع في نفسي من ذلك. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. ولم يقل قد كنت تاركا للصلاة وعليك أن تعيد هذه الصلوات وهذه الصلوات باطلة ولا شيء، واكتفى بهذا والحديث في صحيح ابن حبان. وقال ابن القيم رحمه الله: وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عذر أقواما بجهلهم في أمور الشريعة، لأنه لا ينبغي، البعض يقول العذر بالجهل نقصره على أمور التوحيد، وهذه بدعة، لأن التوحيد من الدين، والعذر بالجهل يشمل الدين كله، فلا يقال هو في التوحيد فقط. قال ابن القيم رحمه الله: ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى أو لم يأمر من أكل في نهار رمضان بالإعادة لما ربط الخيطين في رجله، خيطا أبيض وخيطا أسود، وانتظر أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. عدي بن حاتم رضي الله عنه لما نزلت قول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ربط في إحدى رجليه خيطا أبيض وفي الأخرى خيطا أسود، ولما طلع النهار وهو ينظر ظل يأكل حتى استبان له اللون الأبيض من اللون الأسود، يعني معناها أنه انتظر بعد الفجر بكثير جدا. عذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمره بالإعادة. والرجل المسيء صلاته، تعلمون هذا الرجل، هذا الرجل صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي، أكثر من مرة. ثم قال: علمني فوالله لا أحسن غير هذا. ثم بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم أفعال الصلاة الصحيحة. معنى ذلك أن الرجل من يوم أسلم وهو يصلي صلاة باطلة، صلاة سيئة، هل أمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد الصلاة؟ لا، وإنما عذره بجهله في هذه المسألة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أبا ذر الغفاري بإعادة ما ترك من الصلاة مع الجنابة، فإن أبا ذر رضي الله عنه أصيب بجنابة، فقال يعني لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني تصيبني الجنابة فأمكث الشهر والشهرين لا أصلي. في البادية تجين الجنابة أبطل صلاة، في البادية لا أصلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن له ولم يأمره بإعادة ما فاته من الصلوات. وأما المتمعك في التراب كما تتمعك الدابة لأجل التيمم، لما سمعوا فإن لم تجدوا ماء فتيمموا، فإن أحد الصحابة هو عمار بن ياسر رضي الله عنه تمعك في التراب، تمرّ كما تتمرّ الدابة، والنبي صلى الله عليه وهنا التمعك هذا ليس فيه شيء من التيمم، فهو باق على ما هو عليه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. ومعاوية ابن الحكم السلمي رضي الله عنه جاء إلى المسلمين وهم يصلون فدخل في الصف، دخل، وكان الناس في البداية إذا دخل أحدهم في الصف يسأل الذي بجواره كم صليتم، أنتم في الركعة الكم، يقول احنا في الركعة الثانية الآن راكعون، يقول طيب ويكمل معهم، كان الكلام مباحا في الصلاة. ثم نسخ الكلام ولم يعلم معاوية بن أبي الحكم السلمي، لم يعلم، فجاء فدخل في الصلاة فصار يكلمهم فلا يردون عليه، فقال ما لكم لا تردون علي، ثم قال فظل القوم يضربون على أفخاذهم كأنهم يصمتونني فصمت. ثم أقبل علي النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، وإنما قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي الذكر والتسبيح والدعاء. ولذا هو لما يعني شرحت نفسه لرأفة النبي صلى الله عليه وسلم به ولرحمته به ولإعذاره بجهله، قال له يا رسول الله إن لي جارية كذا وكذا وإني صككتها صكة وإني أريد أن أعتقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يأتي بالجارية، ثم سألها أين الله، فقالت في السماء. وأنت الآن بالله عليك لو سألت معظم الناس في مصر، بل لو سألت علماء الأزهر وغيرها أين الله، هل يقولون في السماء؟ طيب حكام معظم البلاد الإسلامية يعرفون جواب هذا السؤال؟ قال أين الله، قالت في السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وأسامة بن زيد رضي الله عنه قاتل رجلا بعد أن قال لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم عنف أسامة وقال أقتلته بعد أن قالها، فقال إنما قالها تعوذا، قال هل أشفقت عن قلبه وهل أشفقت عن صدره، هل أمر أسامة بدفع الدية؟ ما أمر أسامة رضي الله عنه بقصاص ولا دية ولا كفارة حتى، يعني ما أمره أن يصوم شهرين متتابعين نتيجة القتل الخطأ إن كان قتله خطأ. يقول ابن القيم رحمه الله وقاعدة هذا الباب أن الأحكام إنما تثبت في حق العبد بعد بلوغه هو وبلوغها إليه، يعني بعد ما هو يبلغ وبعد ما الأحكام تبلغه، بعد ما الأحكام تبلغه، فكما لا يترتب في حقه قبل بلوغه هذا فكذلك لا يترتب في حقه قبل بلوغها إليه، هو لا يحاسب قبل أن يبلغ، وبالتالي لا يحاسب قبل أن تبلغه الأحكام، لا يحاسب قبل أن يبلغ لأن القلم مرفوع عنه، وكذلك لا يحاسب قبل أن تبلغه تلك الأحكام. وهذا مجمع عليه في الحدود أنها لا تقام إلا على من بلغه تحريم أسبابها، وما ذكرناه من النظائر يدل على ثبوت ذلك في العبادات والحدود، بل ويثبت أيضا في المعاملات، فإن الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، أمرهم أن يتركوا ما بقي من الربا ولم يأمرهم برد المقبوض، ولأن كل الذي فعلوه كان قبل التحريم فعذرهم فيه. وأهل قباء، أهل قباء لما صلوا إلى القبلة المنسوخة بعد بطلانها لم يعيدوا تلك الصلاة، والذين استداروا في صلاتهم لم يؤمروا بقضاء الركعتين اللتين استداروا بعدها فعذروا في ذلك. فإذا العبرة كما يقول ابن القيم رحمه الله العبرة ببلوغ الأحكام، العبرة ببلوغ الأحكام واضحة للشخص، أما إن كان الشخص يجهلها فإنه معذور بذلك. قال روى مالك بن أنس رضي الله رحمه الله وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة السبئي من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عما يعصر من العنب، فقال ابن عباس إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر، جايب يعني قارورة من الجلد كبيرة مليئة بالخمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ إذا شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل هل علمت، هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا. فسار إنسانا، تحدث مع إنسان، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: بما ساررت؟ فقال: أمرته ببيعها. واحد من الصحابة قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يقبل هذا الخمر حرمت، روح بيعها. هذا أيضا خطأ. فقال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال: ففتح المزادة، يعني الراوية، حتى ذهب ما فيها، أراقه في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث رواه مسلم، وهو يفيد أن الخمر ليست نجسة، ويفيد أيضا أن الشخص إذا لم يعلم بالحكم وإذا لم يبلغه الحكم فإنه معذور فيه. قال: وفي هذا الحديث دليل على أن الإثم مرفوع عمن لم يعلم. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول يأتي بالعلم للناس، فالذي يتعلم ما عند الرسول صلى الله عليه وسلم يرتفع عنه الجهل، والذي يتعلم بعضه يرتفع عنه الجهل في البعض الذي تعلمه، ويبقى الجهل عليه فيما لم يتعلم بعد. وما ولد أحد متعلما، وما بلغ أحد في معظم الناس متعلما، ولكننا في كل يوم نتعلم الجديد، في كل يوم نتعلم الجديد. فقبل أن نتعلم هذا، معظمكم درس الأسماء والصفات قريبا، كان قبل ذلك عند الذين لا يعذرون بالجهل كافرا. تعجب النبي صلى الله عليه وسلم ممن أهداه الخمر، لكن خفيت على هذا المهدي حرمتها. وتعجب النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أن أمر حرمة الخمر كان منتشرا بين المسلمين، وهذا يدل أن بعض المسائل ظاهرة لبعض الخلق خفية على البعض الآخر، فمن ظهرت له المسألة وتعلمها فليس بمعذور، ومن خفيت عليه أي مسألة عذره الشرع في ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت أن الله حرمها؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقيم عليه الحجة، كيف تحل ما حرم الله؟ وهذا الفعل يفهم منه ناقضان: الأول أن الرجل أحل ما حرم الله وهو لا يدري، الثاني أنه استخف بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وأهداه الخمر، والخمر محرم والرجل لا يدري، يعني الرجل ارتكب ذنبين. لو لم يعذر بالجهل، لو لم يعذر بالجهل، فإن الرجل ارتكب ذنبين. انسى العذر بالجهل، الرجل أتى بالخمر يعني أحل ما حرم الله. ثانيا، الرجل استخف بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاستخفاف بالنبي صلى الله عليه وسلم كفر، يعني كل من الفعلين كفر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عذر الرجل لأنه لم يكن يعلم، وسأله: أما علمت؟ قال: لا. فصدقه. إنما الآن الذين لا يعذرون بالجهل يتقول للشخص: هل علمت؟ يقول: لا. يقول لك: لا، لا تصدقه، ولا لا عبرة بأن تعلم أو لم يتعلم، يعرف أو لا يعرف، شيء غريب. فإن كان لا يعذر هذا الرجل، فلماذا عذره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفره ولم يأمر باستتابته؟ عن حذيفة بن اليمان حديث عظيم جدا، وهو نتوقف عنده قليلا. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام، يدرس يعني يكاد ينتهي الإسلام، يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، مثل الزينة التي على الثوب لما تضيع، حتى لا يدرى. حتى لا يدرى، كلمة لا يدرى يعني لا يعلم، ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. نعم. إيه؟ طيب، حد يأذن على الباب جدا. بل هو من أهم الأدلة، هو من أهم الأدلة. قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. عبد الله بكل احتمال تكون يدرس، حتى لا يدرى يعني حتى لا يعلم، لا يوجد علم، ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. إذا الناس لا يعرفون أن اللي فيه لا صلاة ولا صوم ولا صدقة، كذلك لا بر والدين ولا صلة أرحام ولا باقي العلوم. ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة لا يبقى في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والمرأة العجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال صلة ابن زفر راوي الحديث عن حذيفة رضي الله عنه، فقال صلة ابن زفر لحذيفة رضي الله عنه: ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون صلاة ولا صياما ولا صدقة ولا نسكا؟ فأعرض عنه حذيفة ثم رددها ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، تنجيهم من النار. روى ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم، وقال الألباني صحيح. هذا الحديث ضاعت العلوم ومع ذلك الناس لم يكفروا، ضاعت العلوم والناس لم يكفروا، فهو إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عما سيصير إليه حال الأمة في آخر الزمان من انتشار الجهل مع تمسك بعضهم بكلمة التوحيد، وظاهر جدا أن فيه دليلا على العذر بالجهل في حق من عاش بعيدا عن العلم والعلماء، وهذا ما تقرر عند الفقهاء. هذا الحديث قال أهل العلم فيه واضح جدا أن الذي يعيش بعيد عن العلم والعلماء والفقهاء يكون جاهلا ويعذر بجهله، ما بالك لو عاش الناس بين علماء يحرفون الدين والعلوم. يعني لو عاش الناس بين لا علماء أهون من أن يعيشوا بين علماء يسيغون عبارة القبور والتوسل بالأموات والبدع والضلالات كلها. قال: وهذا ما تقرر عند الفقهاء. قال شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يعلق على هذا الحديث قال: وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيها كثير من علوم النبوات حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله ولا هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر. واتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. يعني ابن تيمية يقول الضابط انتشار العلم والعلماء وبلوغ هذا العلم إلى الناس، بل وجد على ذلك وفهم الناس للحجة، لأن البعض يقول لا يشترط فهم الحجة وإنما فقط يشترط بلوغ الحجة. كثير من الناس تقرأ عليهم القرآن ويقول هذا بلوغ. بلوغ ماذا؟ معظم طلبة العلم فضلا عن عموم الناس يقرؤون القرآن ويقرأ عليهم القرآن. وأنت إذا اخترت عشوائيا نفرا من طلاب العلم وتسأله ما معنى صياصيهم، ما معنى لا شيئة فيها، ما معنى سرر موضونة، ما معنى غاسق إذا وقب، ما معنى الصمد، ما معنى جفان كالجواب وقدور الراسيات، تجد بعض الطلبة صامتا مع أنه يقرأ القرآن ويقرأ عليه وهو، ما بالك بعوام الناس لا يعرفون شيئا. فهل نقول العبرة ببلوغ الحجة أم العبرة بفهم الحجة؟ يستدلون بأن قوم شعيب بلغتهم الحجة ولم يفهموها ومع ذلك كفار وعذبوا، وهذا استدلال باطل. نرجع فيه إلى القاعدة الأولى التي أصلتها لك. شعيب عليه السلام ماذا قال لقومه؟ اعبدوا الله ما لكم من إله غير، صح؟ ما لكم من إله غير، أوفوا الكيل والميزان بالقسط، لا تبخسوا الناس أشياءهم. هذا الكلام مفهوم ولا معضلات؟ هم قالوا ما نفقه كثيرا مما تقول. هم هنا جهال أم يدعون الجهل؟ يعني يكذبون. وأنا قلت لك أول قاعدة لا يقبل ادعاء الجهل بل هو كذب، فالشخص الذي يعلم الشيء ويقول أنا لا أعلمه هذا كاذب، والكذب مرفوض في الشريعة. إنما لو كان الشخص جاهلا فعلا فإنه يعذر بجهله. قوم شعيب لو تأملت في الكلام تجد ما قال لهم لوغاريتمات، ما قال لهم أشياء معضلة، قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أوفوا الكيل، وهم عارفين ما معنى إيفاء الكيل والميزان اللي هم يضعون أشياء في الموازين بحيث تطفف الميزان. ما قال لهم شيئا من المعضلات ولا من المشكلات، وإنما قال شيئا واضحا. فلما قالوا له ما نفقه كثيرا مما تقول كانوا كاذبين، فادعاء الجهل لا يقبل، أما الجهل فإنه يعذر به. وخذ بالك من قاعدة أيضا نسيت أصلها بحيث تبقى الرابعة، إن الجهل في ذاته معصية، فنحن نعذر بالجهل ونعذر به لأنه ما عصي الله بذنب أشد من الجهل، ولأن طلب العلم فريضة، فمن كان جاهلا فقد ترك الفريضة. فالجاهل آثم لكنه يعذر بالجهل في مسائل التكفير وفي غير مسائل التكفير أيضا، يعذر به ويعذر به، يلام على جهله. طيب، فهنا شيخ الإسلام يتكلم عن قوم، يتكلم معلقا على حديث حذيفة رضي الله عنه أنه في آخر الزمان يشيع الجهل، ولما يشيع الجهل يبقى الناس على اعتبارهم مسلمين وهم لا، هم لا يصلون، هم لا يعرفون الصلاة أصلا، ولا يعرفون صياما ولا صدقة ولا غير ولا شيئا من هذا. فقس على ذلك، كلما اشتد الجهل كلما كان العذر، كلما زاد العلم كلما قل العذر. هناك علاقة عكسية بين العلم والجهل، يزيد العلم يقل الجهل ويقل العذر، يزيد الجهل يزيد العذر ويقل العلم. فهذه مسألة معلومة، وما من أحد إلا وأوتي من العلم قليلا، وما من أحد أحاط بالعلوم، وما من طالب علم ولا عالما ولا أي عالم إلا وهو يطلب، كان كل يوم يزداد علما في طلبه. وكانت هناك مسائل كثيرة خافية عليه فتعلمها بالتدريج. قال: وجاء في الحديث هذا، كلام شيخ الإسلام، يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجة إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة، يقول: أدركنا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله، وهم لا يدرون صلاة ولا زكاة ولا حجة، فقال: ولا صوم ينجيهم من النار. انتهى كلام شيخ الإسلام، ثم ساق الحديث كما سقناه فلا داعي لإعادته. وهناك حديث آخر رواه البخاري عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله عنها قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم، في البخاري، فدخل علي، فدخل حين بنى علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف. جويريات يعني فتيات صغيرات يضربن بالدف في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أمر متسامح فيه بالنسبة للطفلات الصغيرات. ويندبن من قتل من آباء يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد. هل النبي يعلم ما في غد؟ هل يعلم الغيب إلا الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ضاع عقد امرأته فلم يعرف أين هو، وكان تحت البعير بلا جواره، وامرأته بريئة ولم يكن يعلم، لما استهموها بالإفك بالزنا والعياذ بالله لم يكن يعلم صلى الله عليه وسلم. فقالت الجارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. فقال: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. أنكر عليها ولم يأمرها بماذا وماذا؟ بإعادة إسلامها والشهادة بلا إله إلا الله، لأن القول الذي قالته قول كفر، لأنه معلوم أنه لا يعلم الغيب إلا الله، فدل ذلك على صحة إسلامها. وأما حديث معاذ وهو في صحيح ابن ماجة أنه لما أتى من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ ما هذا؟ قال: أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم، الأساقفة جمع أسقف وهو كبير القساوسة، وبطارقتهم، بطارقتهم بالقاف غير بطاركتهم بالكاف، البطارقة جمع بطريق، والبطاركة جمع بطريرك، البطريق يعني القائد العسكري، والبطريرك يعني المسؤول الديني، فبطريق يعني قائد عسكري، بطريرك يعني قائد ديني. فوجدتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، يعني يسجدون للقساوسة الكبار وللقادة الكبار، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنع. لو ركب البعير وطلبها لابد أن تطيع. حديث في صحيح ابن ماجه. وكذلك حديث ذات أنواط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون، فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمرهم بإعادة إسلامهم، فدل هذا على أن إسلامهم صحيح. انتهت معظم الأدلة التي نريد الكلام فيها، وبقي الكلام في كلام أهل العلم المستفيد في هذه المسألة. نصلي العشاء ثم نرجع إلى بقية الكلام إن شاء الله.